الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة، ولنا أن نقول أمور على الحكاية، أمور يعني هذه أمور أو الباب، باب فيه أمور. على كل حال يقول في هذا الكتاب حديث الذي بدأناه بالأمس، اقرأ النص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه.
هذا الحديث في مسألة في رفع المأموم أو سبق الصحيح، يعني هو لفظه رفع يعني من السجود، ولكن في من أحاديث أخرى يؤخذ أن هذا ليس يعني الرفع أو المسابقة الإمام ليست خاصة بالسجود، بالرفع من السجود، بل في جميع أجزاء الصلاة، في الركوع وفي السجود وفي السلام، فكلها لا يجوز، يحرم مسابقة الإمام فيها. فنص الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، وبينا هذا بالمفردات بالأمس، ويخشى بمعنى يخاف يعني، وأما هذه للاستهلال، ولكن معناها هنا يعني هنا في الحديث معناها نعم التوبيخ، ولذلك جاء بعدها يعني التمثيل بالحمار. فيقول: أما يخشى، وفي لفظ آخر ما يأمن، ما يأمن من يرفع رأسه أن يحول الله في رأسه أن يحول، وفي بعضها أن يجعل، والمعنى يعني المراد هو هذا التهديد بالمسخ من صورته الأصيلة إلى صورة حمار. وقدمنا بالأمس أنه هل المراد به بالتحويل هذا صورة يعني صورة هذا المسابق إلى صورة حمار هي يعني حقيقة ويكون الحديث على ظاهره، أو المراد به المجاز ويكون يعني أنه المقصود البلادة، يعني يجعله بليدا كالحمار. وقلنا بالأمس أن الراجح إن شاء الله أن يحمل الحديث على ظاهره، وذكرنا كلام ابن دقيق العيد وقل مما يؤيد أن المراد ليس الحقيقة بل هو المجاز، أنه لم يعني يذكر في التاريخ أن لم يقع تحويل إنسان مع كثرة من يسابق الإمام، يقول أنه لم يحصل لكن قلت لكم وطلبت منكم أن تراجعوه وما راجعته، متأكد أنا أجيب.
بحثت عنه وقالوا هذا ما أثر لا أصل له،
يقول أنه لم يقع. فإذن نعود إلى كلام ابن دقيق العيد وأنه لم يحصل يعني في التاريخ أن حول، مع كثرة من يفعل ذلك ما أن حول. يقول هذا مما يؤيد أن المراد هو المعنى المجازي، والله أعلم. والله أعلم. وكنا توقفنا عند الأمور التي تؤخذ من الحديث الفوائد، منها تحريم مسابقة الإمام، وذلك بأن يرفع المأموم رأسه قبل الإمام. هذا الحديث في السجود، وقال العلماء يقاس على ذلك سبقه في الركوع والسجود، بل هو يعني في الركوع بل هو قالوا هو أولى، لأن الرفع من السجود وسيلة، بينما الركوع من هذا غاية. وما أخذ التحريم يعني الذين قالوا بالتحريم من أين أخذوه؟ قالوا من أنه توعد عليه بأشد الوعيد، وهو المسخ، وهو المسخ، وهو أشد أنواع العقوبات. وقال يعني من هنا قالوا بأن مسابقة الإمام من الكبائر، من الكبائر. لماذا؟ لأن حد الكبيرة يعني تعريفها الكبيرة هي ما كان عليه يعني في الدنيا حد من الحدود، كالقطع يد السارق وجلد الزاني ونحو ذلك، فهذه حد في الدنيا، أو أنه توعد في الآخرة بالنار أو بالطرد من رحمة الله، أو ورد في فاعل هذا العمل اللعن، فكل هذا يعني يدخل تحت حد الكبيرة. فهذا متوعد بهذا العذاب وهو المسخ، لهذه العقوبة وهي المسخ، وهي من أشد بل قالوا أشد العقوبات. العلماء كما أشرنا بالأمس اتفقوا على تحريم مسابقة الإمام من أجل هذا الوعيد الوارد، لكن اختلفوا في بطلان الصلاة، هل الصلاة باطلة أو ليست بباطلة؟ فقال جمهور أهل العلم بأنها ليست بباطلة، ولكنه يعني يأثم بفعله هذا. الصلاة صحيحة مع الإثم، ولهذا نظائر كثيرة. العلماء يقولون يعني العمل صحيح ومع الإثم، يكون مجزئ لا يطلب منه الإعادة، وفي أمثلته كثيرة، كنهي المرأة أن تحج من غير محرم، فلو حجت من غير محرم فحجها صحيح ولكنها آثمة، ولكنها آثمة لارتكاب هذا المنهي عنه. لا تسافر امرأة، لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلى آخره. فإذا هذا يعني ممكن وله نظائر. ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول بأن صلاته تبطل، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وبه قال الظاهرية، قالوا بأن صلاته لهذا الوعيد. وذكرنا بالأمس ما ذكره ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد. وقالوا لأن لماذا باطلة؟ لأن هذا العمل منهي عنه، والقاعدة الأصولية وإن كانت يعني هل هي متفق عليها أو فيها عند بعضهم، أن النهي يقتضي الفساد، فكل شيء منهي عنه فهو باطل فاسد. وقلنا بأن الحديث يدل كغيره من الأحاديث على أن الجزاء من جنس العمل، فلما كانت المخالفة بالرأس رفع رأسه قبل الإمام كانت العقوبة واقع على الرأس بتحويله إلى رأس حمار، سواء قيل بهذا أو قيل بهذا. وفي الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه إذا ذكر المخالفة ذكر ما يترتب عليها من العقاب ليحذر هذا ولا يؤتى. قال العلماء إن إلحاق كل تنقلات الصلاة بالرفع من السجود ليس، وتذكرون أنا رأيتك كتبت بالأمس، ليس هو من باب القياس الصحيح فقط، هو من باب القياس الصحيح، ولكن أيضا هناك دليل من السنة على هذا، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الذي يخفض ويرفع، يخفض ويرفع، إذن في ركوع سجود، الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، يلعب به الشيطان وهو حريص على إفساد أعمال العبيد المسلمين، فيعني ناصيته، الناصية مقدمة الرأس، ناصيته بيد شيطان. والحديث رواه البزار وقال الألباني حسن. الحديث دليل على وجوب متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام في الصلاة. مسابقة الإمام تدل على الرغبة في الإسراع من الخروج والاستعجال من الخروج من الصلاة، وذلك يقول بعض أهل العلم مرض دواؤه تذكر أنه لن يسلم قبل الإمام، وهذا يعني قال بعضهم أن هذا يعني وجه كونه يعني بليد، هو يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد الإمام، فلماذا يعني يتلاعب به الشيطان ويطيعه في ذلك، وهو يعلم لو كان يعني ذهنه وذكره صحيحا نقيا لما استعجل، لأنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد خروج، إذن فلماذا؟ هو أطاع الشيطان وأنقص عمله صلاته وعرض نفسه لهذا الوعيد، وهو لن يستفيد، حتى المستعجل كان مستعجلا لن يستفيد ولن يحصل له ما استعجل من أجله. مسابقة الإمام تكون بواحد من ثلاثة أمور. مسابقة الإمام تحصل بفعل ثلاثة أمور: بالمسابقة وبالموافقة والتأخر عنه، والتأخر الزائد عن ما تحصل به المتابعة، تأخر الكثير. أما الأمر الأول وهو المسابقة، وذلك بأن يأتي بأفعال الصلاة قبل إمامه متعمدا، فهذا إن كانت هذه المسابقة في تكبيرة الإحرام، يعني وهي تنقسم، يعني المسابقة قد تكون في الأفعال وقد تكون بالأقوال، وهذه التي بالأقوال نوعان، منها ما تبطل به الصلاة كتكبيرة الإحرام، فلو سبق إمامه بتكبيرة الإحرام فإن صلاته لن تنعقد لأن الإمام لم تنعقد صلاته، والمأموم صلاته تابعة لصلاة الإمام. فلما لم يكن الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام وانعقد الصلاة فلا يصح الاتمام به، فتكون الصلاة باطلة، صلاة المأموم، ما لم يأتي بالتكبيرة بعد تكبير الإمام. يعني لو انتبه كان ناسيا أو ما سمع الصوت أو كذا ثم عرف أنه كبر قبل الإمام فعليه أن يكبر بعده، فعليه أن يكبر بعد الإمام لتصح صلاته. الأمر الثاني الموافقة، وهي المقارنة، يعني قد تجدون في كتب الفقه المقارنة أو الموافقة، وهو أن يفعل مع الإمام الفعل مع الإمام، يعني فعله وفعل إمام، مثلا نمثل بالتكبير، لو كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام الله أكبر واللفظان في وقت واحد فإن صلاته لا تصح. لما؟ لأنه إلى الآن لا بد تنعقد صلاة الإمام عندما يتم التكبير، وهو لم يتم التكبير بعد، فالمقارنة في تكبيرة الإحرام حرام ولا تنعقد بها معها الصلاة. ولكنه في غيرها، في غير تكبيرة الإحرام، فإنه مكروه ومخالف للسنة كما سنذكر إن شاء الله، فإنه مخالف للسنة، فلا بد أن تكون أفعال الإمام المأموم بعد أفعال الإمام، فيكبر ويركع ويسجد بعد فعل إمامه. قلنا بأن إن كانت السبق أو الموافقة في تكبيرة الإحرام فالصلاة لا تنعقد بذلك، وإن قارنها في غير تكبيرة الإحرام كالركوع والسجود وغير ذلك فهي مكروهة مع صحة الصلاة عند يعني أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال ببطلانها، لكن الصواب أنها صحيحة مع الكراهة ومع الإثم، مع الإثم. أيضا الأمر الثالث، نحن قلنا الآن المسابقة والموافقة، الأمر الثالث التخلف، التخلف عن الإمام والتأخر عنه، فإن كان لعذر كسهو أو غفلة إلا أو لم يسمع صوت الإمام، وهذا في المساجد الكبيرة قد يحصل عند قطاع الكهرباء أو عندما يكون خلل في المكبرات، فهو إن كان يعني تأخره لعذر فإنه يتابع الإمام فيما أدرك، يعني فيما فات، فإن كان التخلف هذا لعذر كسهو أو غفلة أو لم يسمع تكبير الإمام فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام، ما لم يصل، ما هذه مهمة، ما لم يصل الإمام للمكان الذي هو فيه، فإذا وصل إلى المكان الذي هو فيه بطلت هذه الركعة، وإذا يصبح كالمسبوق فإذا سلم الإمام يأتي بها. مثال ذلك أن يكون يعني ركع أو سجد، خلينا في السجود أو في الركوع كله واحد، سجد الإمام وسجد معه في السجدة الأولى المأموم، ثم بقي يدعو ولما رفع الإمام وهذا بقي تخلف عنه يدعو ويعني سمع بحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد والترغيب في الدعاء في السجود فبقي حتى سجد الإمام السجدة الثانية ففاته إيش ركن ففاته بركن ثم رفع الإمام عندما رفع رفع معه فاته موافقة ومثله في الركوع لو ركع الإمام وهذا يعني بقي عليه آيات من القرآن وهذا يتصور في غير الجهرية أو في الجهرية في الفاتحة فإنه ركع الإمام ورفع وهذا الإمام المأموم لم ثم سجد وهذا المأموم ما زال لم يركع فإن هذه تلغو وتكون له يأتي بها بعد سلام الإمام ويسمونها يعني ركعة ملفقة من بين ركعتي الإمام لأنه جزء منها كانت مع الإمام والجزء الثاني أيضا أدركه معه هذا إذا تخلف لعذر وقلنا أمثلة العذر كان يسهو أو يعني لم يسمع عذر شرعي أما إن كان التخلف لغير عذر فالصلاة باطلة كلها فالصلاة باطلة لأن هذا عبث وهنا يقولون التخلف الأول التخلف في ركن هو تخلف في ركن يعني في داخل الركن هذا إذا أدركه مثلا ركع ولم يركع ركع الإمام وهذا تأخر عنه يكمل قراءته ثم ركع معه وأدركه راكعا هذا تخلف في الركن وهذا الركعة معه صحيحة إلا أنه خالف السنة في قول النبي أيها الناس إني إمامكم فإذا ركعت فاركعوا سنشير إليه فهذا العمل مخالف للسنة ولكن الصلاة صحيحة أما السبق بركن فهو الأول الذي مثلنا به وهو أن يأتي الإمام بالركن كاملا والإمام لم يشاركه فيه ثم قال ولا بقي في الحديث بقي في الركعة السبق بالركن السبق بالركن يعني كاملا الصحيح فيه أنه أن الصلاة باطلة وفي المسألة خلاف ومثلنا له بأنه لو بقي المأموم ساجدا هذا التمثيل بالسجود حتى رفع المأموم من السجدة الأولى وسجد الثانية فإنه حينئذ تكون يعني هذه الركعة قد سبق فيها بركن وهو السجود الأول فيكون تكون صلاته باطلة إن كان متعمدا وإن كان غير متعمد فإنه يأتي بها يجب أن يفرق المتعمد ما 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 في 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 يعني الركن لا يجبر لا بسجود سهو ولا بشيء فإذا فات الركن فلا بد من الإتيان به
ثم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري
رواه
البخاري.
البخاري. الحديث الذي بعده عمن؟ حديث أنس.
نعم.
يشاركه. نعم. اقرأ حديث أنس لأن كله في الالتفات.
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه.
أي قولها أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لعائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة. الاختلاس هو الأخذ خفية وبسرعة، يعني هو يختطف هذا، يعني يعجز أن يأتي ويبطل صلاة العبد يعني علنا، فهو يختلس ويجعله يلتفت، وهذا اختلاس. والاختلاس هو الأخذ بخفية وسرعة، بخفية وسرعة. وحديث أنس سيأتي، هو الحديث الآتي. وروى الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى قال: قال لي رسول الله: يا بني إياك والالتفات في الصلاة. هذا هو الحديث الآتي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث ضعفه الشيخ الألباني لمنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وفيه أيضا انقطاع بين التابعي سعيد بن المسيب وأنس بن مالك، فيقولون أنه لم يسمع من أنس، سعيد لم يسمع من أنس. عائشة تقول بأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات. الالتفات هو صرف الوجه عن القبلة يمينا أو شمالا من غير استدارة بالجسد، هذا هو الالتفات. الالتفات نوعان: التفات بالرأس، بإدارة الرأس، الرقبة يمينا أو يسارا. أما النوع الثاني هو الالتفات بالجسد كاملا، بحيث تكون القبلة خلفه أو عن يمينه تماما أو عن يساره. فهذا الالتفات هو الذي تبطل به الصلاة، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة في غير النافلة على الدابة. أنتم تعرفون أن النافلة على الدابة يصلي الإنسان، يعني هو في سيارته ذهب للعمرة، فإنه يصلي حيث ما اتجهت به راحلته، وهذا من تيسير العبادة. هذا من تيسير العبادة. وهناك التفات وهو الأشد، التفات بالقلب، أما هذا الالتفات يعني الذي يبطل الصلاة هو الذي يجعل القبلة يعني ينحرف عنها تماما، فتصبح إما عن يمينه أو عن يساره أو عن خلفه. فالحديث فيه التحذير من الالتفات في الصلاة. قلنا الالتفات نوعان: التفات القلب والتفات الجسد. والالتفات بالجسد هو يعني نوع منه مبطل للصلاة، وهو إذا انحرف عن القبلة تماما بكامل جسده أو بمعظم جسده كاليمين واليسار، أو الالتفات بالرقبة فقط والرأس، فهذا مكروه، ولكن لا تبطل به الصلاة على الصحيح. أما الالتفات بالقلب وهو الأشد فهو يعني يشغل أن يشغل قلبه أشد خطرا، لأنه لا يدري. وفي الحديث أن الإنسان المصلي ليس له من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقل. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، يوسوس له ويذكره بما نسي. في الاختبار يقول: قد يأتيك في العام الماضي جاءت المسألة الفلانية، هذه السنة لا تأتي كذا محمد. قال: قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، حتى القرآن يعني يشتت حفظه وذهنه فلا يدري ماذا ما قرأ، يقفز آية يبدل كلمة بكلمة، مثل البارحة أنا لما قلت وهو السميع العليم. قال وقراءتي يلبسها عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. طيب، العلماء اختلفوا في إذا غلب الوسواس على المصلي، صرخ وسواس كثير، غلب الوسواس على أكثر الصلاة على أكثرها، هل تبطل أو لا تبطل؟ الراجح أنها لا تبطل، ولكن كما في الحديث الذي ذكرته قبل قليل، ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، فهو ينقص الصلاة ولكن لا يبطلها، هذا هو الراجح. قال شيخ الإسلام بن تيمية: المشهور عن الأئمة أنها لا تبطل، ويسقط الفرض بذلك، لا يطالب يوم القيامة، لا يقال بأنه لم يصلي ويحاسب على هذا الفرض. هكذا في الفتاوى. وفي عدة كتب قلنا بأن الالتفات بالبدن كله، وهذا بحيث تكون القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، فهذا مبطل للصلاة. ولماذا مبطل؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة لم يأتي به، وهو استقبال القبلة. أما الالتفات ببعض البدن كالرقبة مثلا، الرأس، فهذا الصواب أنه الصلاة تصح معه مع الكراهة. لماذا النهي هنا حمل على الكراهة؟ لأنه في الحديث الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إنما زلنا حديث ابن الحنظلية يلتفت إلى الشعب، ونترك الكلام حتى نصل إليه. والنبي يعني هذا الحديث، النبي التفت وكان أرسل، يعني لابد نشير إلى خلاصة لأن نريد أن نستدل به على يعني حمل النهي عن من التحريم إلى الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم كلف رجلا في غزوة حنين، سيأتينا، لكن هذا وجه الاستدلال. كلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في غزوة حنين بأن يحرس، وأمره أن يذهب إلى شعب من الشعاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالمسلمين الفجر كان يلحظ، يعني ينظر جهة الشعب هذا، ولذلك قالوا الالتفات العذر لا بأس به كخشية عدو، وهذا من خشية العدو ينظر. ثم بعد ذلك عندما جاء الفارس وأخبره عن هوازن قال أبشروا، فإنها يعني جاءوا بمالهم ونسائهم وأولادهم كما في سنن أبي داود، فقال بشرهم بأنها غنيمة للمسلمين. فهذا يدل على أن لو كان محرما ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التفات لحاجة، والحاجة هنا بالمناسبة ليست من مصلحة الصلاة، الحاجة هنا في مثل هذا ليست في مصلحة الصلاة. وأيضا هناك دليل آخر تقدم معكم، وهو قصة صلاة أبي بكر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جهة قباء يصلح بين قبيلتين، حصل بينهم شجار، فثم رجع بعدما جاء بلال إلى أبي بكر وقال له تصلي بالناس العصر، فصلى أبو بكر، فبدأ الناس يصفقون عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم النبي. أبو بكر كان لا يلتفت في الصلاة فلم يعلم بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الناس وأكثر التصفيق، فالتفت أبو بكر لكثرة التصفيق فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد، فالتفت أبو بكر ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخطئه. لماذا؟ لأنه كان هذا لحاجة، كان لحاجة وليس عبثا، أما العبث فإنه لا يجوز في الصلاة وهو مكروه. إذن هذا إذا كان متعمد يعني ببعض البدن فإنه مكروه، ينقص الصلاة ولا يبطلها. الحديث دليل على حرص الصحابة، بل على حرص جميع الصحابة هم كذلك على العلم والتفقه في الدين، ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها حيث سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رغبة منها رضي الله تعالى عنه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأخزى أعداءها كانت من فقهاء الصحابة رضي الله، مع صغر سنها كانت من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنها، وإن رغمت أنوف الضالة. الحديث فيه دليل بالرواية الأخرى أن الالتفات من كيد الشيطان، من كيد الشيطان، فإنه سرقة يسرقها من صلاة العبد، وفي بعض الروايات صلاة الرجل، وفي بعضها الصلاة، والمعنى متقارب، المراد قصد المراد. سبب الكراهة أنه نقص في الصلاة، ما دام سرق منها، سرق منها الشيطان، إذن فسرق من الخشوع فيها بقدر ما يعني حصل فيها من الالتفات. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير في الصلاة لا يفسد الصلاة، الالتفات اليسير في الصلاة لا يفسد الصلاة. لا، هذا أخذ من التفات النبي صلى الله عليه وسلم التفاتا يسيرا. أما يعني الحكمة من النهي فإنها أولا النهي عن الالتفات، يعني أنه نقص في الصلاة. لماذا؟ لأنه دليل على نقص الخشوع، على عدم الخشوع، وروح الصلاة هو الخشوع فيها. وأنه أيضا إعراض عن الصلاة بالقلب أو بالجسد. إذا قلنا إعراض عن الصلاة، الالتفات إعراض عن الصلاة، وإقبال وإعراض عن الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وإقبال على غيره. وأنه أيضا مما قيل فيه أنها حركة لا داعي إليها، لا داعي إليها ولا حاجة، والحركة في الصلاة مكروهة.
ثم قال رحمه الله تعالى: هو عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه
قبل
قال
هذا، قبل هذا فيه شيء،
حديث أنس،
حديث اختلاس اختلسون. طيب، لا أظن في إشارة إلا في حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة. هذا يعني يزيد على الأول بقوله التحذير، إياك تحذير، حديث أنس، وهلك أي هلاك، هلاك. إياك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك. فإن كان لابد
في التطوع،
ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. الترمذي الموجود يعني في بعض المصادر الشروح نقلوا عنه أنه قال صحيح، لكن المطبوع في من أنا نظرت في طبعتين وفي غيرها من الشروح أنه قال حسن غريب وليس صحيح، لأن هنا يقول وصححه. لكن والتصحيح هذا نقله أيضا صاحب تحفة الأشراف، تحفة الأشراف، فقال أشار إلى أو ذكر والمجد بن تيمية في المنتقى أيضا. فهذا يظهر أنه في بعض نسخ الترمذي فيها صحيح وفي بعضها حسن، يحمل على هذا. وإن كان بعضهم قال أحمد شاكر يقول لم نجده يعني التصحيح في أي نسخة من النسخ، لكن قد إذا هو ما وجد قد يكون من قبله وجد قوله صحيح. وهلك هكذا بفتح الهاء واللام أي هلاك، والهلاك لأنه طاعة للشيطان، وطاعة الشيطان سبب للهلاك. والهلاك هو استحالة الشيء، استحالة الشيء وفساده. فالصلاة تستحيل بالالتفات إلى من الالتفات إلى يعني تتحول إلى الاختلاس. أما قوله فلا إن كان ولا بد أي لا مفر. ومن هذه الجملة بعض العلماء يقول بأن هذا يعني لفظة منكرة. لماذا؟ لأن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، فما كان مبطلا أو مكروها في الصلاة قالوا، وهؤلاء لهم وجه، لأنها النافلة مبناها على المسامحة والمساهلة، فيتساهل فيها ما لم يتساهل في غيرها. كم بقي من الوقت؟ طيب اقرأ اقرأ حديث ابن الحنظلية وطلعنا حديث ابن الحنظلية في المطول في سنن أبي داود، لأن أبو داود رواه بلفظين أو في مكانين، مكان مطول وفي فوائد، وأن هذا الرجل الذي أرسله النبي يحرس ذهب إلى شعب، هو ذهب إلى شعبين اثنين واستطلع العدو فيهما فلم يرى أحدا. طيب أيوة اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود والحاكم وصححه.
ثم قال أبو داود بعد الحديث: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. المؤلف هنا أتى بالنص المرفوع، بالنص المرفوع. أبو داود قال يعني ذكر السبب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا إلى الشعب يحرس. سهل بن الحنظلية صحابي أنصاري أوسي، والحنظلية أمه، هذا ممن نسب إلى أمه من الصحابة. قال: فلما ثوب للصلاة، أي أقيمت الصلاة، وسميت الإقامة تثويبا لأنها إعادة، لأن الأذان الأول هو الأذان الذي فيه إعلام بدخول الوقت، ثم الثانية إعادة لأذان آخر، ولذلك سميت تثويب، أي أقيمت وسميت تثويب، يعني الإقامة سميت تثويب لهذا الأمر، يعني هو دعاء للصلاة. الدعاء الأول هو إعلام بحضور دخول وقت الصلاة، الإعلام الثاني هو إعلام يعني الدخول في الصلاة. ولذلك يقولون الأذان الأول هي دعوة عامة للجميع، والثانية لمن كان في المسجد ليقوموا ويصلوا. طيب قليلا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل في مثل هذا السياق، هي من أفعال، ها، من أفعاله الشروع، أحسنت، من أفعال الشروع، أي شرع يلتفت، ها، فجعل بمعنى شرع، هذه من أفعال الشروع، يعني شرع في الالتفات، في من أفعال الشروع. والصلاة المذكورة هي صلاة الصبح. أما الشعب فهو الشعب بكسر الشين المشددة، وهو الطريق في الجبل، هكذا يقولون، هو أوسع من الطريق في الجبل. أما أبو داود فقال: أرسل فارسا. من هو الفارس؟ سيأتينا في المطول الآن أنه أنس بن أبي مرثد الغنوي، ابن أبي مرثد الغنوي. اقرأ يا محمد، اقرأ لنا اللفظ المطول.
أحسن الله عليكم. قال أبو داود رحمه الله تعالى بإسناده إلى سهل بن الحنظلية أنه قال: أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين.
يوم حنين، من هنا عرفنا، وهذه كما قلت لكم فائدة الرجوع إلى ألفاظ الحديث، لأن اللفظ الذي عندنا كان ينظر إلى الشعب، أي شعب وفي أي مكان وفي أي مناسبة، فإذا رجعنا لألفاظ الحديث فإن يعني نستفيد فوائد كثيرة. أيوة.
فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إن انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهواز على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين، غدا إن شاء الله
إن شاء الله.
ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي.
ومن هنا أخذنا هذا الاسم الفارس في الرواية الثانية، هناك ليس فيه، يعني وهو أيضا هناك ليس مرفوعا، بل من كلام أبي داود أخذه من هذه الرواية. أيوة.
قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: فاركب.
انظر للشجاعة والبذل، بذل النفس. الناس نيام ومرتاحين وهو يتنقل، وهذا الكلام عشيته، وهو يتنقل بين الجبال ولم يأتي إلا والنبي في صلاة الفجر، صلاة الصبح. هؤلاء الرجال. أيوة.
قال: فركب فرسا له، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعبي حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يدلك على أن الشعب أوسع من الطريق حتى تكون في أعلاه، الطريق هو في الشعب. أيوة.
فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا، فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إن انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة.
هذا يقول النبي: هل نزلت عن الفرس، يعني نزلت على الأرض؟ قال: لا، إلا مصليا، ما أنزل إلا للصلاة طوال الليل. رأيتم هؤلاء الذين بذلوا أرواحهم، بذلوا وقتهم وجهدهم ومالهم في خدمة الإسلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا
يعني بشارة بالجنة هذه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك ألا تعمل بعدها.
ما أسعد قوم، والله ما أسعدهم. طيب، هذا الحديث يدلنا على جواز الالتفات في الصلاة لحاجة كترقب عدو. النبي صلى الله عليه وسلم التفت يترقب عدوا، أو يترقب هذا الذي يأتيه بخبر العدو. قالوا: لو أن إنسانا سمع شيء سقط أو صيحة أو وجبة، يعني انفجار، والتفت ينظر، فإن هذه يعني لا بأس إذا لم يتحول عن القبلة. وكل شيء له تأثير على المصلي. وقد روى الشيخان قصة التفات أبي بكر التي قلت لكم قبل قليل، فهي في صحيح البخاري ومسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موطن، يعني مكان الاستدلال، كون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة إما بالقول، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره أو وصفه صلى الله عليه وسلم. والالتفات إنما يكون بماذا؟ كما ذكرنا قبل قليل حتى ما يكون لله زمري. ها؟ بماذا؟ بالرأس لا بالجسد كاملا، لا بالجسد كاملا، لأنه لو التفت بجسده كاملا بحيث تكون يعني انحرف عن القبلة وكانت خلفه أو عن يساره أو عن يمينه، فإن هذا انحراف عن استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. وأن المصلي منهي عن الالتفات، منهي عن الالتفات في الصلاة إلا لحاجة، لقول النبي لعائشة صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وإذا كان الالتفات بجملة البدن بأن يستدير كامل يعني إلى غير جهة القبلة، فإنه محرم مبطل للصلاة باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر، يعني المذكور في الحديث كالتفات النبي والتفاته صلى الله عليه وسلم والتفات أبي بكر رضي الله عنه، ما لم يستدبر القبلة. أما إذا استدبر القبلة جعلها خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، فإنه يقول: ما لم يستدبر القبلة بصدره، ما لم يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله، أو عنقه كله، هكذا قال في الفتح رحمه الله تعالى. وذكرنا أن الحكمة في ذلك أنه يعني الالتفات حكمة النهي أنه نقص في الصلاة، وأنه دليل على عدم الخشوع في الصلاة. أما بالمناسبة ما يروى فتتبعته، كنا نسمعه لو خشع، رأى سعيد بن المسيب، بل روي مرفوعا رجل يعبث بلحيته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذا يعني الحديث لا أصل له مرفوعا، ويروى عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه، والله أعلم. المهم أنه غير ثابت، ما نحتج به. وأنه إعراض عن الله كما ذكرنا، وأنه حركة لا داعي إليها. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الإجماع على كراهة الالتفات في الصلاة، والجمهور قال على أنها كراهة تنزيه، كراهة تنزيه، هذا الجمهور، وغيرهم لا، يعني كالظاهرية. في الالتفات في الصلاة فيه أحاديث، النهي عن الالتفات في الصلاة فيه أحاديث، منها الصحيح ومنها الضعيف. ومما صح أو كان حسنا حديث الحارث الأشعري، وهو حديث طويل يمكن أن تراجعوه، فيه: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، رواه الترمذي، رواه الترمذي وأحمد، والله تعالى أعلم. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون قد انتهينا من هذا الباب، وننتقل إلى باب سجود السهو. يعني كل هذه ما شاء الله تبارك الله حاجتنا إليها شديدة. بقي حديث ها لا بقي، أنا ظننت أن انتهينا في حديث أنس، في حديث أنس كان قرام لعائشة يعني في قبل السجدة، هذا حديث حديثان ثلاثة حديث، وحديث الانبجانية